إله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب كتاب الحج من بلوغ المرام، وكما ذكرت يوم أمس أننا نمر على الأحاديث تعليقا مختصرا حتى يتسنى ذكر أحكام الحج كلها، يعني قبل أن يبدأ الحجاج في الذهاب إلى أداء المناسك، حتى يتسنى لمن هو عازم إن شاء الله تعالى أن تكون له دراية عموما حول أحكام الحج. فبدأنا أمس في حديث أبي هريرة أول حديث من كتاب الحج في فضل الحج والعمرة، قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، حديث الصحيحين. وذكرنا الحج المبرور له شروطا ذكرها أهل العلم، ويمكن إجمالها أن يكون ماله حلالا وأن يكون مريدا لوجه الله حجه، أي أنه مخلص، وأن يكون آت بالمأمورات تارك للمنهيات حاج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب الجدال والرفث والفسق، ويضاف للمرأة أيضا أن يكون معها المحرم وأن يكون ماله حلالا. هذا الحديث استفاد منه فائدة، وهي من المسائل تتعلق بالعمرة والحج، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما حكم تكرار العمرة؟ هل يصح تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة أو لا؟ هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء ذهب إلى أن العمرة في العام مرة واحدة وفي السنة مرة واحدة، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وممن شدد في ذلك الإمام مالك، فإنه كره أن يعتمر الشخص في السنة الواحدة أكثر من مرة واحدة، وقال أن العمرة في السنة مرة واحدة فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد مشروعية العمرة، كان يعتمر في السنة عمرة واحدة، كان يعتمر في السنة عمرة واحدة، عمرة الحديبية التي خرج لها، بعدها عمرة القضاء أو عمرة القضية، والعمرة التي اعتمر فيها من الجهضانة، وعمرة الحج، عمرة الحديبية يعني رجعوا لم يعتمروا، وعمرة بعد عمرة القضاء أو القضية، عمرة أخرى، ثم عمرة الحج التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام. فقد اعتمر أربع عمرات، أربع عمر أو عمرات، وكلها كانت في شهر ذي القعدة على الصحيح، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، والمنقول من ذلك في الآثار لا يصح، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات، وكل عمرة كانت في سنة، اعتمر في سنة مرة واحدة، ثم السنة التي تليها والتي تليها والتي تليها، تقريبا أربع عمرات، وكان يعتمر مرة واحدة في السنة. فالإمام مالك قال السنة هي هذه، يكره أن تعتمر في السنة أكثر من مرة، وهذا اختيار مذهب مالك رحمه الله تعالى، خالفه تلاميذه، فمن حبيب يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى جواز تكرار العمرة في الشهر مرتين، قالوا لأن عائشة كررت العمرة في الشهر مرتين، عائشة خرجت المدينة مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج، حاضت في الطريق قريبا من مكة، فأتمت أعمال الحج، ولما أرادت أن ترجع قالت: يا رسول الله، الناس ينصرفون بعمرة وبحج وعمرة، وأنا أنصرف بحج فقط. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت عمرة أخرى، قالوا إذن عمرتين في شهر، هؤلاء قال يجوز أن تكرر العمرة في الشهر مرتين ولا يزيد على ذلك. وبعضهم قال بالجواز، بجواز التكرار للعمرات دون أن يحدد، اعتمادا أو مما قد يستدل له قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: ومن تطوع خيرا، مطلق التطوع، وتطوع هنا نكرة في سياق العموم فتفيد العموم، في سياق الشرط فتفيد العموم، فله أن يكرر. هذا استدلال بعضهم. وقول العلماء في تكرار العمرة هذه أي لمن يأتي من الميقات، يعني واحد من الجزائر راح يعتمر وبعدين يقول لي في شهر الثاني بعد شهر أو شهرين يزيد يذهب يعتمر بعدين يرجع إلى بلده، ثم بعد شهر أو شهرين أو شهرين أيام أو أسبوعين يذهب ليعتمر ثم يرجع. هذه مسألة تكرار العمرة، ولهذا قال السلف: العمرة للداخل ليس للخارج. ليس المقصود ما يفعله الناس الآن، يذهب يعتمر وبعد أداء العمرة في مكة يخرج للحل ويزيد عمرة أخرى، ويزيد يخرج ويزيد عمرة أخرى، ويزيد يخرج. ليس هو هذا، هو هذا لا يصح، هذا غير صحيح. وإن كان قال به بعض العلماء هذا عمرة للخارج، وقال العلماء إنما العمرة للداخل ليدخل مكة، هذا هو اللي يعتبر. الإنسان الآن مقيم في قطر أو الإمارات أو الكويت أو الجزائر أو تونس أو المغرب، يعتمر في محرم بعدين يرجع، هل يصح يزيد يروح يعتمر في صفر أو يولي ويزيد في ربيع الأول وربيع الثاني في رجب في رمضان سنة واحدة يعتمر أكثر من عمره، بمعنى أنه يرجع البلد وبعدين يذهب إلى مكة، هل هذا يشرع أو لا؟ الخلاف ذكرته نقلا عن أهل العلم. أما ما يفعله الناس الآن يذهب المكة وبعدين يسموها عمرة اليالين وعمرة مسجد عائشة، يخرج للتنعيم أدنى الحل يغتسل ويلبس الإحرام ويجي يدير عمرة وبعدين يروح يعود يدير العمرة، يعني يدير في اليوم عمرتين ثلاثة أربع لكل أقاربه من توفي أو غير ذلك. بعض أهل العلم تسامح فيها، ولكن الصواب أنه لا يصح ولا يشرع. ولهذا نقل عن سعيد بن المسيب من أئمة التابعين قال: لا أدري هؤلاء أيؤجرون أو يؤزرون، يعني هل لهم أجر أو وزر. فالصواب أن العمرة في السنة مرة واحدة، وإن جاء داع لتكرارها ولو مرتين في الشهر فلا بأس بذلك، لكن لا على طريقة أن يذهب يعتمر في مكة وبعدين يقول يخرج ويدخل يخرج ويدخل، هذا الفعل لا ينبغي أن يفعل ولا يصح أن يفعل ولا يشرع. ويعني أئمة العلم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. أما فعل عائشة فثابت عنها، لكن له سببه. عائشة حجت وقالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لها، لكن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل، لما جاء منها الطلب أذن لها. وفي الحديث الصحيح مما نستفيده في معاشرة الأزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في هوى عائشة، كان يسير فيما تهواه أو فيما ترغبه رضي الله تعالى عنها. إذا كان ترغب شيئا يسير فيما ترغب فيه ما لم يكن فيه مخالفة للشرع، فإذا هوت شيئا ورغبته مشى في رغبتها ما دام لا يخالف أمرا شرعيا. فطلبت منه أن تعتمر حتى ترجع كما رجع سائر الناس بحج وعمرة، فأذن لها. إذن ليس الأمر بداية منه عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب ورغبة من عائشة رضي الله عنها فسار فيما رغبت فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قد ذهب معها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فلماذا لم يعتمر هو معها؟ كان يمكن هذا، وهم أسبق الناس الخير، وهذا لا بد أن يعتقده المسلم، لا بد أن تعتقده. أن الأوائل الصحابة والتابعون والتابعين أعلم الناس وأنصح الناس وأنقى وأتقى الناس وأعمق منا فهما وأرغب في الخير منا، أشد الناس تمسكا. لو كان خيرا ما سبق لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير ها هنا فائدة في تفسير في هذا تفسير هذه الآية، لو كان خيرا سبق ما سبقونا إليه. قال كذلك السلف الصالح كل خير سبقونا إليه. فلا يأتي واحد الآن يطلع شيء من عنده، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه أولئك، فكانوا أشد الناس حرصا للخير وعلى الخير ولم يفعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج مكة وبقي فيها 10 أيام، مع أنه دخلها وعلى رأسه المغفر، آلة السلاح المغفر الذي يعني يلبس على الرأس للتوقي من ضربات السيف والرمح وغيره. فبقي 10 أيام في مكة بعد أن استتب له الأمر، لم يخرج إلى الحل لأداء العمرة، وبقي في مكة عليه الصلاة والسلام. إذن فالأقرب أن لا يفعل هذا، أما أن يذهب لمكة يعتمر وبعد يقول لي يخرج ويدخل يروح للتنعيم أو مسجد عائشة يسمى مسجد عائشة يغتسل ويحرم وبعدين يدير عمرة على جدة وبعدين على جد وبعدين على كذا وبعدين على كذا، هذا الفعل بعيد ما يصح. وأما تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرة في السنة، فالذي يعتمر يعتمر مرة في السنة إن كان لذلك سبب وأعاد العمرة مرة ثانية فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى والله أعلم. الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني يذكر إخواننا الطلبة بعد نهاية الكتاب كتاب الحج فيه 70 حديث يختبرون في الأحاديث حفظا والمسائل التي تذكر في الحديث، يعني نهاية الدروس إن شاء الله يكون فيه ماذا؟ اختبار على الأحاديث حفظا ومسائل ومسائل الحج التي تذكر، ولينجح عنده جائزة إن شاء الله. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال رواه أحمد وابن ماجه والله له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من المكثرات في رواية الحديث ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتعد من فقهاء الصحابة أكثرت في رواية الحديث وحفظت لنا الكثير من السنة والكثير من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسائل الفقهية خاصة فيما يتعلق بين الزوج وزوجته، ومن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلها عظيم. وقد أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى في تبرئتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ في بعض الروايات يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، إذن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ولا شك أنه من أفضل الأعمال وأعظمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السفوف والسيوف على رأسه، لما قالوا يا رسول الله نرى المجاهد يعني لو أجر عظيم يؤمن من فتنة القبر وعذاب القبر ويعطى 6 يؤمن من فتنة القبر ومن عذاب القبر ويجعل على رأسه تاج ويشفع في 70 من أهله ولا يحس بالموت إلا كشيء يسير عندما يصاب، ويعطى 72 من حور العين، يعني شيء عظيم للشهيد في سبيل الله ومن يقتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه، يعني يكفيه بهذا يكفيه هذا. وقال الآخر يا رسول الله يعني يسأل عن شيء يكافئ أجر المجاهد في سبيل الله. قال إن استطعت إذا خرج أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تنام فعل. لما يخرج يجاهد في سبيل الله إذا كان تقدر تصوم وما تفطرش وتصلي وما ترقدش، هنا ممكن تصل إلى أجر ودرجة المجاهد. إذا فالجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، ولهذا قال العلماء لا يوجد عبادة تجمع بين المال والبدن كالجهاد في سبيل الله. الصلاة بدن، عمل بدني، الزكاة عمل مالي، الصيام بدني، الحج عمل بدني قد يكون ماليا وقد لا يكون. يعني واحد قريب لمكة عمله بدني وقد لا يكون كثيرا، بعيد عن مكة يجمع بين المال والبدن. بعض العلماء يقول العبادة التي تجمع بين المال والبدن الحج، وبعض أهل العلم يقول لا، لأنه إذا كان قريب من مكة فيحتاج إلى قوة عضلية بدنية فقط، أما الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى مال وبدن، قوة بدن وقوة مال، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى الآلة التي يحارب بها والدابة التي يركبها، يعني يحتاج إلى شيء من المال. ولهذا جاء أولئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين، ولا على الذين ما لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. جاء وقال ما عندنا شيء يا رسول الله، يعني قوة البدن ضعفاء على الجهاد، يعطون شيء ما عندهم. فإذا هذا من العبادة التي تجمع بين المال والبدن. وسؤال عائشة على النساء جهاد يدل على فضل الجهاد، والرواية الأخرى صريحة نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل على النساء جهاد؟ استفاد أن من الأعمال الفاضلة الجهاد، والجهاد أنواع، ليس الجهاد فقط مقاتلة العدو الكافر، وهذا هو الذي يسمى الجهاد. الجهاد هو مقاتلة المسلم للكافر قصد إعلاء كلمة الله، قصد إعلاء كلمة الله، وما سوى هذا يسمى بغير هذا. الجهاد هو مقاتلة المسلم للكافر قصد إعلاء كلمة الله، وله شروط كما أن للطهارة شروط، وأما غير هذا فله غيره من الأسماء، قد يكون قتال فتنة، قد يكون قتال الخوارج، قتال البغاة، قد يكون قتال المحارب، قاطع الطريق أو غير ذلك. وهذا الجهاد بالبدن، ومنه جهاد النفس حملها على الطاعة، وجهاد الأعداء يكون بالبدن بالمقاتلة، ويكون برد الشبهات باللسان أو بالمقال بالكتابة وبالدعوة إلى الله جل وعلا، كل هذا يعتبر من الجهاد سبيل الله. والحج داخل فيه كما سنذكر. على النساء جهاد فيه فضل الجهاد، وفيه حرص وفيه حرص النساء من الصحابة على الخير، يعني لما رأينا أن الجهاد من أرض الأعمال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمنا الجهاد في سبيل الله، فقال نعم، يعني يجب على النساء جهاد. أي جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه. إذن يستفاد أن الجهاد الذي فيه القتال ليس واجبا على النساء، الجهاد الذي فيه القتال ليس واجبا على النساء، ما يحتاج يكون عندنا نساء جنديات، لأنه لا يجب عليهن الجهاد. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، المرأة لا يجب عليها الجهاد، نعم لها أن تداوي المرضى والجرحى وتنقل الموتى وتطعم وتسقي كما جاء في السنة، وكان يفعله نساء الصحابة، فكنا يرين ينتقلن بين الصحابة تظهر خلاخلهن، يعني من شدة العدو والجري، يسقين هذا ويداوين هذا ويضمضن جروح هذا وهكذا. فقال أنا يسوس نعم عليهن جهاد القتال، إذن لا يجب عليهن الجهاد الذي فيه القتال، هذا غير واجب. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن يجب على النساء نوع من الجهاد، ما هو؟ الحج والعمرة. فيستفاد أن الحج والعمرة نوع من الجهاد، يستفاد أن الحج والعمرة ماذا؟ نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن فيستفاد أيضا أن بعض الأحكام التي تسير على الجهاد تسير على الحج والعمرة، فإخراج الزكاة والصدقة لتأييد المجاهد لتأييد الجهاد في سبيل الله جائزة، لأن الزكاة تعطى للمجاهد سبيل الله، قال جل وعلا وفي سبيل الله وابن السبيل، والحج نوع من الجهاد. إذن فيجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الحج، لأن الحج نوع من الجهاد. ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن المرأة قالت واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأنه لم يحججها، قال يا رسول الله ليس لي غير هذا الجمل وقد جعلته في سبيل الله، يعني للجهاد، قال عندي هذا الجمل أو هذا الدابة أو هذا الحصان وراني خليته للخروج في سبيل الله في الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله يعني داخل في سبيل الله، فيصح إعطاء الزكاة لمريد الحج أو لمن تريد الحج، أو امرأة تريد الحج وليس لها محرم والمحرم الموجود عندها ليس عنده مال، فيعطى من الزكاة قصد أن يذهب منها مع هذه المرأة لأداء الحج في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدل الحديث إذن على أن الله جل وعلا قد خص كل جنس بنوع من الأعمال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على العباد، فهذا هو الذي وزع الأعمال بين خلقه سبحانه وتعالى. وفيه تشبيه الجهاد أو الحج والعمرة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت على النساء جهاد لم يقل لا، قال نعم عليهن نوع من الجهاد لا قتال فيه، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، ومن حسن جوابه ومن حسن تأديبه ومن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ومن حسن تعليمه لهذه الأمة. كذلك يستدل بالحديث كما ذكرت من أن الحج نوع من الجهاد، فيصح أن يعطى صاحبه من ماذا؟ من الزكاة. ها هنا مسألة، وهي الحج كما سبق واجب لا إشكال فيه، العمرة هل هي واجبة أو هي سنة؟ هل العمرة واجبة أم سنة؟ خلاف بين أهل العلم نذكره بعد حين إن شاء الله. قلت إذن ها هنا مسألة وهي العمرة، حكم العمرة هل هي واجبة أم أنها سنة؟ اختلف أهل العلم فيها، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله إلى أنها سنة وليست واجبة، إلى أنها ماذا؟ سنة وليست واجبة. وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواية عند الحنابلة في مذهبهم. قالوا لعدم وجود دليل على وجوب العمرة، وقالوا أيضا لأن جاء في بعض الحديث كما سيأتينا الحج فرض والعمرة تطوع، وفي حديث آخر هل العمرة واجبة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا مما استدل به، وسيأتي الكلام على الحديثين، فهما حديثان ضعيفان. وذهب جمهور أهل العلم الباقون، ومذهب الشافعية كذلك مذهب الحنابلة في المشهور، وهو قول عن بعض الأئمة المالكية، فهي رواية عن ابن حبيب رحمة الله تعالى عليه، وهو قول أيضا منسوب إلى بعض الصحابة كعمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال به طاووس بن كيسان وحسن بصري بن سيرين سعيد بن جبير وغير هؤلاء. قالوا العمرة واجبة، واستدلوا لذلك بهذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: على النساء جهاد، أي هل على النساء جهاد، أي هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قوله نعم هذا اختصار في الجواب، تتمته نعم عليهن الجهاد، اللي هو الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام أو معنى كلامه نعم عليهن جهاد، لما أقول لك عليك أن تفعل كذا وكذا، إذن معناه يلزمك، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، عليك أن تفعل كذا، أي يلزمك، يجب عليك. لكن الآخرون قالوا هذا ظاهر في الوجوب وليس نصا في الوجوب، قالوا قولهم عليهن جهاد ليس صريحا في الوجوب، ظاهره الوجوب لكن ليس نصا، ثم هو جواب على سؤال، والجواب على السؤال لا يحمل على الوجوب، قالوا إنما يحمل على الاستحباب، لأنه أمر بعد سؤال. هذا الجواب مناقش أيضا، لأن قوله عليهن جهاد ظاهر في الوجوب. ثم كذلك حديث أبي رزين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عن أبيك واعتمر، نعم حج عن أبيك واعتمر. إذن أمره بالعمرة، حديث عند أبي داود وغيره وهو صحيح. كذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تأتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. وفي بعض الروايات، وهي رواية عند ابن خزيمة عند الدارقطني بإسناد صحيح، قال: أو أن تحج البيت وتعتمر، أن تحج البيت وتعتمر. إذن هذه الأحاديث ثلاثة: أن تحج وتعتمر حديث جبريل، وحج عن أبيك واعتمر، وقوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. هذه الأحاديث الثلاث وإن كانت أفاضها ظاهرة في الوجوب تدل على الوجوب، تدل على ماذا؟ على الوجوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر، والصحابة اعتمروا أيضا، وهذا مذهب كثير من الصحابة. ثم إن العمرة كالحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج والعمرة. قال العلماء: أي أن العمرة تأخذ نفس أحكام الحج، وتختص بأشياء دونه سيأتي الإشارة إليها، ستأتي الإشارة إليها. ولا شك أنه إذا دار الأمر بين أمر وندب فيقدم الأمر، كون هذا الفعل مأمور به واجب أو مندوب، فحمله على الوجوب أحوط للإنسان. وكذلك إذا دار الأمر بين براءة الذمة وعدمها، وبين الإيجاد وعدمه، فكونه يقال هذه الذمة مشغولة بهذا الفعل أحوط في العبادة، أحوط في العبادة. ولهذا فالذي يظهر الله أعلم أن الأقوى هو قول من قال بوجوب العمرة، فالعمرة واجبة زيادة، يعني كما أن الحج واجب. الإمام مالك يقول العمرة سنة ولا يصح تركها لغير العاجز عنها، يعني سنية العمرة عند مالك مؤكدة. ولهذا صاحب الرسالة يقول العمرة سنة واجبة، وبعضهم يقول العمرة، أئمة المالكية يقول العمرة سنة واجبة وجوب السنن، واجبة وجوب السنن، أي أنها أصلها سنة لكن مؤكد فيها، لا يصح تركها من غير عذر، كما قال مالك سنة ما سمعت أحد أمر بتركها، ولا يصح تركها للقادر عليها، للقادر عليها. والصواب أن العمرة واجبة كما ذكرت للأدلة التي سقتها سابقا. هل يلزم أهل مكة العمرة ولا لا يلزمه؟ جمهور أهل العلم إلى أن ذهبوا إلى أنه يعني يحق لهم أن يعتمروا، وميقاتهم هو الحل، يخرجون إلى أدنى الحل، يعني يخرج عن حدود مكة، عن حدود الحرم، ويحرم من هناك ويدخل يؤدي العمرة. ولكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية لابن عباس، وهو القول الصحيح عن ابن عباس، وهي رواية عند الحنابلة، أن المكي ليس عليه عمرة وإنما عمرته طوافه. وهذا القول هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ليس على أهل مكة عمرة وإنما عليهم الطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أنه رواية عند الحنابلة أن المكيين لا تلزمهم عمرة وإنما يكفيهم الطواف، وجمهور العلماء على أنهم يعتمرون. هذا الحديث الثاني وما يستفاد منه. قوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، قول الحج والعمرة دليل على أن الحج والعمرة لهما نفس المناسك ونفس الأمور، فأركان الحج كأركان العمرة، كذا الفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفسدات، وكذلك قضية الإحصار أي المنع عن الحج أو المنع عن العمرة. فقط تخالف العمرة الحج في أمور، منها أن العمرة ليس لها وقت معين، يعتمر متى شاء، الحج عنده وقت معين، وبعض الأعمال لها وقت معين، أما العمرة فاعتمر في أي وقت شئت. فقط يختلفون في أيام هل يصح العمرة فيها أو لا، يوم عرفة، لأنه إذا كان في مكة يعتمر، كيف يعتمر هو مشغول بالحج، وكيف يعتمر؟ بعض العلماء أجاز، قال له أن يعتمر صباحا، لأن المطلوب يوم عرفة أن يبقى جزءا في عرفة، هذا الجزء هل يلزم أن يجمع فيه بين الليل والنهار، أو يكفي جزء من الليل أو جزء من النهار فقط، خلاف بين العلماء. قال ما دام إذن يبقى جزء في عرفة، إذن له الوقت في أن يعتمر صباح، فليعتمر ثم يذهب لعرفة، وبعض أهل العلم منع من ذلك. ويوم العيد كذلك، وأيام التشريق الثلاثة، هذه خمس أيام، بعضهم أو جمهور أهل العلم على منع العمرة فيها، لكن إذا تيسرت لمن أرادها فهي جائزة. طيب أيام التشريق آخر يوم الثالث متى تصح العمرة فيه؟ بعض أهل العلم قال يصح العمرة في هذا اليوم، وعند مالك لا يعتمر إلا بعد غروب الشمس منه، فإن أحرم قبل غروب الشمس لا يبدأ في أحكام العمرة إلا بغروب الشمس. هذا في مذهب مالك رحمه الله. هذا هو الوقت الذي يقع فيه الخلاف، الوقت. الحج له وقت معين، العمرة لا. كذلك وقوف عرفة في الحج ولا يوجد في العمرة، كذلك أيضا النزول بمزدلفة هذا في الحج وليس في العمرة، رمي الجمار هذا في الحج وليس في العمرة، الخطبة تكون في الحج يوم عرفة وليس في العمرة كذلك وليس في العمرة. كما أيضا هذا في الجملة ما تخالف فيه العمرة الحج والله أعلم. قال في الأخير رواه أحمد بن ماجه، أحمد في مسنده وابن ماجه في كتابه السنن، واللفظ له أي هذا اللفظ عند ابن ماجه وليس عند أحمد، وإنما عند أحمد بلفظ آخر، وإسناده صحيح لتوفر شروط الصحة فيه، وأصله في الصحيح. أصل هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، لكن بأي لفظ؟ قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل على النساء من جهاد؟ قال لا، قال لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. أما لا عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا لفظ عند أحمد بن ماجه وغيرهما، كذلك عند ابن خزيمة وغيرهما، وهو حديث صحيح ثابت إن شاء الله تعالى، ويستفاد منه ما سبق ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هذا هل صحيح أنه بذكر الصالحين تستنزل الرحمة وبمحبتهم تنزل المغفرة أيضا؟ يعني هذا لا يوجد ما يدل عليه صراحة، ولكن لا شك أن مجالس التي يكون فيها خير، يكون فيها أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم، هذه مجالس فاضلة تدل على ذلك نصوص كثيرة، ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا جعل يعني جماعة من الملائكة يتتبعون حلق الذكر وحلق ذكر الله تعالى وحلق العلم، فهذا يدل على أن هذه المجالس أفضل من غيرها لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. لكن يعني ما صح بهذا شيء من الآثار، وإنما يقال أن مجالس أهل الصلاح والتقوى والخير يرجى فيها الرحمة ويرجى فيها البركة والمغفرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام تجتمع عليهم الملائكة وتحفهم وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فلا شك أن هذه المجالس الدعاء فيها يعني مبارك وفيها خير وفيها بركة، وهي مجالس بركة ورحمة يستبشر بها المسلم خيرا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر.